رضي الله عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال سيدي العلامة جمال الدين محمد بن عبد الله بن شيخ العيدروس بعلوي في كتابه إيضاح أسرار علوم المقربين، نفعنا الله به وبعلومه وبكم وبعلومكم في الدارين آمين. قال: وأما هذه الأحوال الحادثة في وقتنا من الدعاوي والإدلال على الرب عز وجل فمن أصعب الأشياء عند الله تعالى وأخوفها عاقبة على أربابها. وقال بعض العارفين: عقوبة أصحاب الدعاوي سوء الخاتمة. ولذا روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: من قال إني عالم فهو جاهل، ومن قال إني بر فهو فاجر، ومن قال إني في الجنة فهو في النار. وأما هذه الخوارق التي تشتبه بالكرامات وتصدر عن أقوام لم يونس منهم شيء من أخلاق الصالحين وشان أربابها الدعاوي والكلام المنكر الذي لم ينقل مثله عن الصالحين الأولين، فهذه فتن ومحن ولا تدل على صلاح أربابها، لأن هذه الخوارق لها أصول ترجع إليها يعرفها الحذاق وأهل الفهم، ففتارة تكون هذه الخوارق منسوبة إلى الشياطين، كما هو معلوم من أحوال الكهنة فإنهم يوالون الشياطين ويستحضرون الجن والشياطين بأشياء تختص بالشياطين وتناسب طباعهم، فتخبرهم الشياطين بالمغيبات. وتارة تكون الخوارق مستندة إلى أصحاب السيمياء وهو علم منهي عنه شبيه بالسحر يتعاطاه أقوام لا دين لهم، يجوعون أنفسهم ويهجرون الأشياء المباحة كاللحم ونحوه، فيحصل لهم نوع كشف وتسلط في هذا العالم، فتنة وبلوى ابتلى الله تعالى بها عباده كما شاء. فهذا النوع من الكشوف والخوارق التي تشتبه بكرامات الصالحين قد يظهر مثلها على أيدي الرهبان ومشرك الهند، فلم يصر لها اختصاص بالدين، بل هذه الأشياء تارة تحصل بما تقدم ذكره، وتارة تحصل لأقوام يجوعون أنفسهم في البيوت المظلمة، لأن الإفراط في الجوع والتضييق على النفس يحد النفس ويجعلها فعالة نافذة في الأشياء. وهذه الأمور وإن كانت مستغربة معجبة فليس لها تعلق بالدين عند الله تعالى ولا تنفع، بل ربما ضرت، لقوله عليه الصلاة والسلام: كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فالجوع الذي هو أقوى الأسباب في هذا الكشوف والخوارق منهي عنه، لقوله عليه الصلاة والسلام: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وكذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم والوصال. فكيف تلحق هذه الخوارق بالكرامات، وإنما تحصل بأمور منهي عنها. والكرامات إنما تجري على أيدي الأخيار والصلحاء الذين يلازمون السنن ويكثرون من الأعمال الصالحة، فهم محل قابل للمواهب الإلهية، ويمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فافهم الفرق بين القسمين. ومن هنا قد تحير الناس في شأن هؤلاء الذين تظهر منهم الكشوف وهم غير ملتزمين لقواعد الدين كالصلاة ونحوها، وطائف قد أشكل عليهم أمرهم ولم يدروا ماذا يحملون
على ماذا يحملون
أمر هذه الكشوف، حيث قد رأوا أربابها غير ملتزمين لقواعد الدين. وطائف من الناس قد اعتقدوا الولاية في كل من تظهر منه هذه الكشوف كائنا من كان، وهم عوام زماننا. وهذا خطأ، إذ الكشوف كما قد بينا لك تظهر من الصديق والزنديق بالأسباب التي بيناها لك، وأسبابها خفية مختلفة كما تقدم. وقد أفسدت هذه الكشوفات والإخبار بالمغيبات التي تشبه الكرامات الصالحين أحوال الناس في زماننا هذا، والتهى الناس بها عن كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، والنظر في أعمال الصالحين المتقدمين اشتغالا بهذه الخرافات. فلا تغترن أيها الأخ الصالح بهذه الخوارق ولا تخلد إلى أربابها، فإن هذه الخوارق قد تصدر عن قوم خبثاء يخدعون بها الناس، ولقلة علم هؤلاء العوام المساكين يحسبون هذه الضلالات كرامات فيحسنون الظن في أربابها فيضلون بمتابعاتهم وهم لا يشعرون. ولكن التمييز بين كرامات الأولياء وما يصدر عن هؤلاء الخبثاء الفتانين عسير جدا لا يكاد يتخلص، وليس إلى معرفة ذلك سبيل إلا أن يعتبر حال الإنسان الذي تصدر عنه هذه الأفعال الخارجة من سداد أفعاله وحسن تدينه وحميد طرائقه، فما تكاد تلتبس عليك إذن كرامات الأخيار وفتن الأشرار. وهذا علم دقيق، فتنبه له تنتفع إن شاء الله تعالى.
الحمد لله. وختم الشيخ هذا الفصل ببيان تلابيس المدعين المتشبهين بالأخيار، وتقدم أن بين لنا أحوالا من أحوال الأنبياء صلوات الله عليهم وأحوال سلف الأمة وخيارها من الصحابة والتابعين والتابعين بإحسان، فيه حرصهم القوي التام الشديد على تذلل لله والخضوع لجلال الله ورعاية حق العبودية لله وتعظيم حق الربوبية والحذر الكامل من أن يمسوا شيئا مما يختص به الرب جل جلاله وتعالى في علاه، فبنوا أمرهم على ذلك. قال: والالتباس الذي يتحدث عنه ويعالجه ما بين أمرين: أمر يتعلق بتلك الدعاوى المنافية للعبودية والأدب مع الله تبارك وتعالى، والثاني ما يحصل من خوارق العادات والاطلاع على بعض الخواطر أو بعض الأشياء المغيبات، فيحصل بذلك الالتباس. قال: وأما هذه الأحوال الحادثة في وقتنا من الدعاوي والإدلال على الله سبحانه وتعالى إدلال على الرب عز وجل فمن أصعب الأشياء عند الله. يتزين النفوس والأهوى والشياطين لأصحابها أن يتمادوا فيها وأن يغتروا بها وأن يسترسلوا فيها، وهي شديدة الخطر عليهم في الدنيا والآخرة، فعواقبها سيئة وخيمة شديدة، وفي الغالب أن أصحابها ينالهم الخزي والهوان في الدنيا قبل الآخرة، فمن سبقت له سابقة خير من الله تعالى أدب في الحياة الدنيا وأذل حتى يتوب وينيب ويخضع ويخشع ويرجع فيتواضع ويتذلل قبل أن يموت. ومن لم تسبق له سابقة الخير فسوء الخاتمة وسوء الخاتمة وسوء الخاتمة والعياذ بالله تبارك وتعالى، لما ادعاه ولما دل به على الله سبحانه وتعالى والمنة لله جل جلاله وتعالى في علاه. قال تعالى: وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون، أولياءه إلا المتقون. ولما اغتر الكفار بما يقومون من خدمة ومن أعمال طيبة في الحرم وعند الكعبة ومن سقاية الحاج والعمارة المسجد. فأنزل الله: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرامي كما آمن بالله واليوم الآخر إيش وجهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وجاهدوا في سبيل بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات فيها نعيم مقيم. ولما جاءوا ينتقدون على أرباب الإيمان والصدق والإخلاص والإنابة والتوحيد والتبعية للنبي محمد وقالوا يقاتلون في شهر حرام يسألونك عن شهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير لكن وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراجها منه أكبر عند الله. ندوة أكبر قال هذا أولا لو وقعوا في خطأ يستغفرون منه فنغفر لهم وهم مؤمنون بنا، ولكن أنتم صددتم عن سبيل الله وخرجتم أهل المسجد الحرام من المسجد الحرام وكفرتم بالله ورسوله، أنتم أهل الجرم وأنتم أهل الإثم. وهكذا شبه أحوال هؤلاء المغترين من المسلمين بأحوال هؤلاء الصادقين من الأولياء والصالحين. قال: فمن أصعب الأشياء عند الله وخوفها عاقبة على أربابها، يقول: وقد قال بعض العارفين عقوبة أصحاب الدعاوي سوء الخاتمة. فمن أقوى ما يوجب سوء الخاتمة عند الموت ادعاء الأحوال والمقامات والولايات وأربابها من كذاب ليس من أهلها وأهلها لا يدعون. والإدلال على الرب جل جلاله والاغترار بشيء من حال الإنسان أو فعله يزهو به فيخرج به زهوه إلى العجب وإلى الغرور ويبقى بعد ذلك في الزور حتى يسلب منه كل نور والعياذ بالله تبارك وتعالى. فهذا الأمر خطير، كما أن من أسباب سوء الخاتمة ترك الصلاة والنيل من أهل الله سبحانه وتعالى والكلام عليهم، فادعاء المراتب والأحوال والمقامات عند الله سبحانه وتعالى كذلك من أقوى أسباب سوء الخاتمة ونزع الإيمان عند الوفاة وعند الموت. نعوذ بالله من غضب الله سبحانه وتعالى، ونسأله التوفيق للاستقامة وأن يتوفانا على أكمل حسن الخاتمة. رب حين شاكرين وتوفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين. رب قد أتيت الملك وعلمت من تأويل الحديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ماشي دعاوي عندهم صلوات الله وسلامه عليهم، يقول أنت ولي تولنا أنت وما أعتمد إلا عليك وما أنا واثق بنفسي ولا بعمل، توفني مسلما ألحقني بالصالحين. في الكلام رائحة خوف الخاتمة ورائحة خشية الجبار من الانقلاب وهم الأنبياء المعصومون، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. قال: وأما هذا، قال: ولذا روي عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في بيان هذه الأحوال. من يجيب هذا الكلام؟ من مدرسته. فين مدرسته؟ من عند سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هو اللي علمه لربه. ايش يقول سيدنا عمر؟ يقول في الدعوة، يقول: من قال اني عالم فهو جاهل، من قال اني بر فهو فاجر. ما تجرى على هذا القول وعلى هذا الدعوة الا وفي باطنه من الفجور ما يعلم الله به، قد هتك الاستار بينه وبين الغفار واساء الادب. ومن قال اني في الجنة فهو في النار والعياذ بالله تعالى. ويشبه هذا ما قال أيضا سيدنا أبو الدرداء أبو الدرداء رضي الله عنه، بل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، هو أيضا جيبوا الكلام هذا من المدرسة حقهم، فهي مدرستهم محمد صلى الله عليه وسلم. ما أمن أحد على سلب الإيمان إلا سلبه، وكان يحلف على ذلك. ولي واحد يغتر ولا يرى نفسه قط عرضة لأن يسلب الإيمان، كأنه حقه، كأنه في ملكه، وكأنه اسمها صاحب قدرة فأمام قدرة الله. فيأمن سلب الإيمان إلا سلب الإيمان، والعياذ بالله تبارك وتعالى. نسأل الله حسن السابقة وحسن الخادمة، نثبتنا على ما يحب منا، والله أكبر. وقالوا أهل الصدق مع الله تعالى والجد والاجتهاد في سبيل مرضاته، فإننا ظلمنا أنفسنا وخنا، نقول باللسان ما ليس بالجنان، نظهر الإحسان ونخفي البهتان، نقول ما لا نعمل وناتي ما لا نجهل، إحساننا مساوي صدقنا دعاوي. نرأي الخلائق وللورى ننافق، يا ربنا اعترفنا فإننا اقترفنا، هكذا يقولون. يقولون إلى مولاي أشكو جراءتي العظيمة وأفعال القبيحة وأوصاف الذميمة، زوري وأضراري وجوهي وافتراي وما إلى ذلك، وهو صاحب خشية وإنابة وبكاء وقيام وتضرع وابتهال وورع، ويقول إلى مولاي أشكو جراءتي العظيمة. لا إله إلا الله. بل سيدهم الأطهر الأنور الأصفاء يقول أبو لك ابن عمتك أبو بذنبي فاغفر لي، فإنه لا ذنوب إلا أنت، أنت ربي، لا إلا أنت عليك، لا تخلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك، أعوذ بك من شر ما صنعت. وإيش صنع سيدنا المصطفى؟ أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو لك ابن عمتك أبو بذنبي. الله أكبر. صلى الله عليه وسلم، نعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك ومن عقوبتك، وأعوذ بك منك سبحانك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، إلى غير ذلك. وهكذا وقص الله علينا من أخبار الأنبياء وغيرهم. فهذا أول علامة من علامات أهل الصدق، وعلامة من علامات الكذابين المدعين. هؤلاء لا يتهزهم الخشية، ولا ترى في أحوالهم خوف الخاتمة، ولا المسير لهم دعاوي وإدلال على الله سبحانه وتعالى، ولا يبالي بأمر ولا بنهي ولا بآية ولا بحديث، أي شيء ما يمشي على هواه يصلح له 20 تأويل ويمشي إلا هو. هذا أخطار تعترض للناس في طريقهم ومسارهم، فيكون السالك والمريد وجه الله والداعي إلى الله على حذر. هذه المسألة الأولى والأمر الأول، مسألة الدعاوي والبعد عن التذلل لله والخضوع لجلال الله. وقد ذكر لنا ما يفعل الأنبياء صلوات الله عليهم، ومسكين جلس إلى مساكين، وما يفعل الخلفاء الراشدون رضي الله تعالى عنهم، وما يحملون من قرب، وما يقضون من حوائج العجائز والأرامل، وما يأخذون من كتبهم، وما يكتبون لهم، وما يشترون لهم من الحاجات من السوق، إلى غير ذلك. وقال سيد الكل لصاحبيه يتعاقب معهما على الناقة، إذا جاءت نوبته فخرج اركب يا رسول الله ونحن نكفيك. قال لستما بأقوى على المشي مني، ولست بأغنى عن الأجر منكما. اللهم صل عليه. هذا الأول. الثاني خوارق، أحيانا خوارق تشتبه بالكرامات، وقد أيضا تصل إلى حد تخيلات أو مرائي تعرض يقيم عليها من الدعاوي اسمها مباني طوال ليست على أساس. وحتى بعض هؤلاء المبتدعين وبعض هؤلاء المكفرين والمذين للأمة قد يصلون إلى حد الاغترار بمرائي تحصل لهم من أحلام اسمه مغوي الأنام، ويقومون عليها أنهم هم أصحاب الشريعة وأصحاب الدين، يقومون يفجرون ويكفرون أو يستحلون الحرام أو غير ذلك من الأشياء، والأساس غير موجود في سند الاقتداء والاهتداء والفهم في الوحي. قال هذه الخوارج تشتبه بالكرامات تصدر عن أقوام لم يونس منهم شيء من أخلاق الصالحين، وشان أربابها الدعوي والكلام المنكر الذي لم ينقل مثله عن الصالحين الأولين. قال فهذه فتن ومحن يختبر الله بها عباده، ولا تدل على صلاح أربابها، لأن هذه الخوارج لها أصول ترجع إليها يعرفها الحداق وأهل الفهم، ولأن خرق العادات يأتي على وجه الإرهاص ووجه المعجزة، وهذا للأنبياء، فقبل نزول الوحي عليهم إرهاص، وبعد نزول الوحي عليهم وإرسالهم معجزة، ويأتي أيضا على أيدي أتباعهم من المقتدين بهم الصادقين المخلصين، وهذه كرامة على أيدي الأولياء. ومنها ما يكون على أيدي عامة أتباعهم من المؤمنين ويقال لها معونة، ومنه ما يحصل بسبب من أسباب السحر ونفث وعقد واستغاثة بأسماء شياطين إلى غير ذلك. قال تعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بالضارين به من أحد إلا بإذن الله، فألقوا حبالهم وعصيهم فإذا تخيلوا إليه من سحرهم أنها تسعى. ما هي كرامات الكرامات؟ حتى سيدنا موسى خاف على من أرسل إليهم أن يفتتنوا ولا يؤمنوا، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخاف إنك أنت الأعلى وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وهدى الله أولئك السحرة وتابوا وأنابوا وبقي المعارضون المعاندون. قال فتارة تكون هذه الخوارج منسوبة للشياطين، كذلك ما يكون منها من قبيل الطلاسم وشيدون السحر من ما سماه من السيمياء واستعمال بعض الطلاسم والعفاق وغير ذلك، ومنها ما يكون إهانة، ومنها ما يكون استدراجا كما يحصل لهؤلاء المفتونين من المسلمين أو لمثل الدجال، في عنده خوارق كثيرة الدجال، فإذا كانت تصدق كل من صلح خارقة من الخارقات تمشي معه، أول واحد ما تبع الدجال عنده بتقع. كل من جاب لك شيء من الخوارق هذا هو قريب عند الخالق بتروح بتبع الدجال على طول، قاعد ينزل المطر قاعد يطلع الشجر بيداده، قاعد يظهر لك صورة إحياء الموتى، قاعد يعمل لك مصايب كبيرة من هذا. قال دارة تكون هذه الخوارج منسوبة إلى الشياطين كما هو معلوم من أحوال الكهنة، يوالون الشياطين يستحضرون الجن الشياطين بأشياء تختص بالشياطين تناسب طباعهم، تخبرهم الشياطين ببعض الأشياء التي طلعوهم عليها أو طلعهم الله عليها، ويخلطون فوق الكلمة كذ كم كذبات ويبعطونها الناس، والناس يقولوا قال ذاك اليوم كذا وقال يغترون بهم. وتارة تكون الخوارق مستندة لأصحاب السيمياء وشيء من هذا الأوفاق والطلاسم، وهو علم منهي عن شبيب السحر، يتعطى أقوام لا دين لهم، ومن جملة ذلك ما يحصل من بعض الهندوس وغيرهم من كفار الهند، يجوعون أنفسهم يهجرون الأشياء المباحة مثل اللحم وكل ذي وأكل كل ذي روح، ما يأكلون لحوم ولا أسماك ولا شيء من الحيوانات. وتأتي الخصائص الموضوعة في الروح نفسها عندما تسفو فتنكشف لها بعض الأشياء كما تشوف بعينك بعض الأشياء، وكذلك هذه الروح إذا بعدت عنها المكثفات يحصل منها شيء من هذا. فيشوفوهم فيغتر بهم من يغتر، فليحصل لهم نوع كشف وتسلط في هذا العالم فتنة وبلوى، حتى قد يخف جسد أحدهم وتقوى روحه فيطير، هو كافر لا يساوي شيء ويطير. وعين هذا ممن صفت روحه بسر المصافاة، الحي يقوم أدبه الجمع الله حتى صار يرتفع بجسده أحيانا أو غير ذلك. هذا وكان سيدنا عبد القادر الجيلاني ربما دار في الهواء فوق أصحابه في المجلس وظهروه جالس، لكن ما عنده إلا عبودية واستقامة وأدب وخضوع خشوع علم وتقوى وسند وفهم ومعرفة ووراثة. فما يساوي هذا والشياطين يفرون من بلد إلى بلد ومن قطر إلى قطر. سيدنا سليمان يجري على الريح ويمشي، ولكن هذا نبي مرسل بأمر وتسخير من الله، أولئك سخر لهم الطيران وهم لا يسوون شيء عند الله ولا يغنيهم هذا شيء، وإن أعطاهم يطيروا من طرف الأرض إلى طرفها ما يفيد شيء. ولا يقول أنك كما نبي سليمان جنم، ما أنت كما نبي سليمان ولا تساوي ظفره ولا طرف دعته. وإن كان يطير من بلاد إلى بلاد سواء. وهكذا فهذا النوع من الكشوف والخوارق التي تشتبه بكرامات الصالحين قد يظهر مثل على يد الرهبان ومشرك الهند، فلم يصير لها اختصاص بالدين. افتتن بعض الناس في الهند من المسلمين وغيرهم ببعض هؤلاء الذين بالغوا في الرياضات حتى صار يطير أمام الناس أحيانا، وأخذ يناظر بعض الصالحين من المسلمين وقال تعالوا يتحدى ويجتمعوا في مجلس، فقال يناكروا في أمر الدين ويقول أن الدين عندي هو صحيح، وإيش دليل؟ قام يطير بين الناس ويطلع. فهذا الرجل الصالح رأى الفتنة أمام الناس والجمع وهم أصحابه يسافقون ويروحون للدرن، خرجنا عليه منه قال يا رب انصر دينك، فرت النعلين فوقه دقت راسه من فوق دق 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 سقطته على الأرض، فكبر المسلمون ودفع الله الفتنة هذه. ما تحتها شيء ولا هي بشيء، لكن هذه العقول الضعيفة السخيفة مشكلة، ما تتزعزع ما تعرف على إيش تبني إيمانها ويقينها ومعرفتها. ولهذا كان يقولون لو رأيته يطير في الهواء أو يسير على الماء فانظر إلى حاله مع السنة مع الهدي النبوي مع الأدب، إذا ماشي الاستقامة أفلو لا يغرك شيء من هذا. وقال الاستقامة في ركعة مع الله خير من 70 خارج من خوارق العادات. وهكذا إلى أن نبه الحبيب بكر العطاس عليه رحمة الله علشان تعظيم السنن والاقتداء بها، حتى ما يجده الصالح من الخير ومن الكشف لو قطعبه عن سنة لكانت السنة خير من كشفه، هو صالح مسلم مؤمن. وقالوا إن هذه المرأة الصالحة تتأخر في تكبيرة الإحرام خلف الإمام، وسألوها لماذا؟ قالت إنكم أنتم أخيار أصفياء بسرعة تشاهدون الكعبة وتحرمون، ما نفى تأخر حتى أشاهد الكعبة، فإذا شاهدت الكعبة أحرمت. فغبطها بعض الناس، فقال أبو بكر العطاس لكن ما فاتها من ثواب سنة تكبيرة الإحرام خير من مشاهدتها الكعبة، تتبع حبيب الله في المحافظة على تكبيرة الإحرام مع الإمام قال شوف الكعبة حتى 60 مرة، بغيتي هذه السنة بترفع قدريش بتنور قلبيش بترفع ليش درجة في الجنة بتقربين بها من الحبيب الأعظم أكثر من رؤية الكعبة. فهكذا موازينهم في الأمور، مع أنه لقد أعطاه الله أمثال هذا وزيادة، ولكن ما يغترون بشيء من الأمور على عبوديتهم. المؤمن بقعة فالمعمورة إلا وطأتها برجلي هذه. يقول حبو بقى جاء له واحد قال في بلدان مدرفين في أضغال في الهند أنا وصلتها ما وصلت إليها. قال لا إلى فين وصلت؟ قال لهم حق المحل فلاني فيه ملك فلان ولما جيت أنت أنزلوك في محل كذا عملوا كذا. أنا قد جيت هذا المكان. قال أوه ولا عاد خلى مكان. قال وبعدين قالوا اسمع عاد باقي عليك قضاء صلاة 3 أيام. قالوا كيف هذا؟ قال أنت أجنبت قبل 3 أيام وباشرت الغسل قبل ما تبول وبقي عندك مني، فلما بلت بعد الغسل خرج المني قبل 3 أيام الحين عليك قضاء. قال ها أنت تدخل من هنا تصل إلى هنا. قال ما نفتش إلا في مخازننا فعندهم هذه الأشياء ولكن ما أخرجتهم عن تعظيم السنة ولا عن الأدب مع الله ولا عن العبودية المحضة الخالصة هكذا ولا أصفياء الله جل جلاله وتعالى في علاه. قال فلم يصر لها اختصاص بالدين، بل هذه الأشياء تارة تحصل بما تقدم ذكرها تحصل لأقوام يجوعون أنفسهم في البيوت المظلمة، أن الإفراط في الجوع والتضييق على النفس يحد النفس ويجعلها فعالة نافذة في الأشياء من جملة سنة الله. ولكن هذه الأمور وإن كانت مستغربة معجبة ليس لها تعلق بالدين عند الله تعالى ولا تنفع بل ربما ضرت. يقول الإسلام كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فالجوع الذي هو أقوى أسباب هؤلاء الذين يصلون إلى هذا الحال ويعلقون أنفسهم بهذه الأشياء حتى يحصل لهم شيء من هذه الخوارق. ما جاء في الشريعة منه إلا الصوم وثلث الطعام وثلث الأجرام وحسب سبب من عدم لقيمات يقمن صلب. أما الخروج عن هذه السنة من أجل طلب شيء من هذه الأمور فبدعة ولا لها فضل ولا لها ثواب ولا لها قدر عند الله سبحانه وتعالى. ولكن هذا الذي جاء به صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بمجاهدة النفس في الجوع الصوم وثلث الطعام وثلث الأجرام وحسب من عدم لقيمات صلب بس. أما التجاوز هذا طلبا لأمثال هذه الغرائب فهذا من الابتداع ولا فيه ثواب ولا عنده له قدر عند الله سبحانه وتعالى. نعم. فالجوع الذي هو الأسباب قال في هذا الكتاب منهي عنه لقوله صلى الله عليه وسلم كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. جاكم الوصال يواصل صوم اليوم باليوم الثاني فلا يفطر أثناء الليل وانهى عن ذلك وحرمه على الأمة صلى الله عليه وسلم. فكيف تلحق هذه الخوارق بالكرامات وهي ما تحصل لها بأمور منهي عنها؟ والكرامات إنما تجري على أيدي الأخيار والصلحاء الذين يلازمون السنن ويكثرون من الأعمال الصالحة، فهم محل قابل للمواهب الإلهية. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فافهم الفرق بين القسمين وبين الفريقين. قد تحير بعض الناس في شأن هؤلاء الذين انتظر منهم الكشوف وهم غير ملتزمين لقواعد الدين كالصلاة ونحوها. وطائفة قد أشكل عليهم أمرهم لم يدروا على ماذا يحملون أمر هذه الكشوف حيث قد رأوا أربابها غير ملتزمين لقواعد الدين. وطائفة من الناس اعتقدوا الولاية في كل من تظهر منه هذه الكشوف كائن من كان والعياذ بالله، هم عوام زمانه وهذا خطأ. وحتى ابن صياد واحد من أولاد اليهود ولد في المدينة وعاد طفل كان تظهر عليه خوارق ومنه كان يخبر الناس شيء في نفوسهم يخبرهم به، وهو يهودي كافر شيطان. قيل أنه هو الدجال بنفسه. اختطف بعد ذلك من بين أهله بلغ حتى خبره النبي حتى هم سيدنا عمر يقتله. والنبي صلى الله عليه وسلم قالوا لا إن يكنه يعني إن كان هو هذا الدجال الذي حدثكم فلن تسلط عليه. ما يمكن لا أنت ولا غيرك ترد القضاء المبرم الذي قد رتبه الله ويخري كما قلت ويملأ الأرض بالكفر وظلم كما هم. لابد من ذلك. ماذا يقدر يقتله إلا سيدنا عمر ولا غيره حتى ينفذ ما قدر الجبار وينتهي. وإن يكنه فلن تسلط عليه وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله. يعني ما عندي مما أشرع لكم بأمر الله تعالى وجه لقتل ولد من أولاد الناس أهل ذمة بينه وبينهم. قد محلك أمش مع الشر المسألة كلها ما هي شجاعة ولا حماسة ولا غير فغير محل عدل ضوابط وسس ومنهاج تمشي عليه الأمور. إن يكونه فلن تسلط عليه، وإن لم يكونه فلا خير لك في كتره. حتى أراد صلى الله عليه وسلم أن يتوصل إلى كشف شيء من حاله بحكم الظاهر، فما تيسر ذلك وما أراد الحق، فجاء يوم وهو جالس في مكان عند أمه، فتخبى صلى الله عليه وسلم يمشي وراء بعض النخل يستتر بها ليقرب عنده ليفجأه بالوصول عليه، فينطق بما يكشف حاله. فتنبهت أمه قالت له هذا أبو القاسم هذا محمد، فانتبه وجلس وتعذي ما يجيبه. وكان خبأ سورة الدخان فسأله ما خبأت لك؟ فقال الدخ الدخ الدخ، ما عرف ينطق الكلمة. قال اخسأ فلن تعدو قدرك، اخسأ فلن تعدو قدرك. ثم اختطف من بين أهله ولم يدروا أين ذهب، فقال إنه هو الذي حبس في الجزيرة إلى وقت خروجه الدجال، وقيل غيره. وعلى كل الأحوال فهذه الخوارق ليست هي الحكم الفاصل في أمر الولاية ولا في أمر القرب من الله. وقد مشى قوم باليقين على الماء ومات أفضل منهم يقينا من الظمأ، أفضل منهم يقينا مات من الظمأ ولا صلح شيء. وإن كان ممكن عبودية لله تبارك وتعالى. وقد بعض أكابر الأولياء المشهورين أعطي الإذن في معان من التصريف في نفس الوقت، واحد في زمنه أعطي ذلك فأخذ شيئا من فضل الله عليه، والثاني قال أقدم على أمور يكون فيها توكيل من العليم إلى الجاهل ومن القادر إلى العاجز. لا يا ربي، بل أنت أعلم بالأمور، لا أتصرف في شيء، ومن أنا أمام مملكتك وقدرتك وعلمك؟ أنت المتصرف. فرفع هذا قدره على قدر الثاني الأولى، وهذا ظهرت عليه الخوارق، وهذا ما ظهرت عليه الخوارق. هم أولياء، أولياء صالحين عظماء مقربين، لكن هذا المستور الذي أبى التصرف كان قدره أرفع عند الله سبحانه وتعالى. وهكذا هم درجات عند الله، والله بصير بما يعملون. قال وقد أفسدت هذه الكشوفات والإخبار بالمغيبات تشبه كرامات صحيح أحوال الناس في زماننا هذا، والتهى الناس بها عن كتاب الله تبارك وتعالى. وحدث شيء مثل هذا فتن أخرى ثانية، يقول لك أتقنوا الأمور، يقول لك اخترعوا الأشياء، يقول لك أحدثوا على أجهزة غرابة غريبة وراء العلم، إلى أحد أن يأتوا عند عقول بعض المسلمين يقول إيش عندكم أنتم في الإسلام؟ إيش عندكم في الدين هذا؟ الناس وصلوا القمر وروحوا المريخ وصلوا هو ذا أخبت من ذا. وفي هذا ماذا؟ وفي هذا ماذا؟ وراح من عرض القمر وبعدين هي صلاة رجع، إيش رجع؟ مع عدو آدمي رجع، ولي رجع، نبي إيش رجع؟ كما يوم ممشي في الأرض كما آية من الآيات، وبديع من بديع حكمة الله سبحانه وتعالى. بل كأنه ما يقدر يستقر في القمر ولا يقدر يعيش فيها، ولو عيش في أي كوكب من الكواكب ما في شرف، شرف الإيمان بمكوكب الكواكب وبالاتصال به. والأرض اللي نحن عليها بتزلزل والكواكب بتنتثر، وبعدين نعرف القدر لمن آمن بالرب، لمن صدق مع رب وأخلص الرب. هناك الشرف وهناك العزة وهناك الكرامة. وبعدين وإنتم الكواكب ذي حكم، معنى الذات الشريفة اللي هدتنا إلى الله جاوزت الكواكب والسماوات السبع والبيت المعمور وسدرة المنتهى والعرش. إيش معكم تضحكون علينا بإيش؟ ما عندكم شيء؟ عندنا أخبار من واحد طلع فوقها كلها هذه، لأن نتركه من شان أنتوا رحتوا بالفضائيات هذا حكم إلى مركبات إلى قمر، وبعدين سألتوا عندنا واحد انشق له القمر، هيشقوا منها شيء؟ هيشقوا منها شيء تقدرون؟ عندنا واحد انشق له القمر صلى الله عليه وعلى اله وسلم، اقتربت ساعته وانشقها القمر. قال: والتهى الناس بها عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كثير من هذه النظريات يفتنون بها الناس، يجيئون بمسميات من هنا ومن هناك حتى يوقعون بعض المسلمين في الإلحاد وبعضهم في التشكك إلى غير ذلك، وسبب ذلك كله ضعف الإيمان وضعف العلم. فلو عرفوا حقيقة الإيمان وفقهوا حقائق الأشياء لما غرهم شيء من ذلك، ولا الدجال ولا غيره شيء من ذلك، ولا ازدادوا إيمانا بالله وبرسول محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: والتهوا عن كتاب الله وسنة رسوله والنظر في أعمال الصالحين المتقدمين اشتغالا بهذه الخرافات. فلا تغترن أيها الأخ الصالح بهذه الخوارق، ولا تخلد إلى أربابها، فإن هذه الخوارق تصدر عن قومين خبثاء يخدعون بها الناس، ولقلة علم هؤلاء العوام المساكين يحسبون هذه ضلالة كرامات، يحسنون الظن في أربابها، يظلون بمتابعتهم هم لا يشعرون. لكن التمييز بين كرامات هؤلاء ومصدر عن هؤلاء الخبثاء الفتانين عسير جدا لا يكاد يتخلص، وليس إلى معرفة ذلك سبيل إلا أن يعتبر حال الإنسان الذي تصدر عنه هذه الأفعال الخارقة، سداد أفعاله، حسن تدينه، حميد طرائقه، فما كاد تلتبس عليك إذن كرامات الأخيار وفتن الأشرار. هذا علم دقيق، فتنبأ له تنتفع إن شاء الله تعالى. وقد سمعتم مرارا قصة أحد الغرباء الذي جاء غريب إلى البلد في زمن سيدنا علي بن الفقيه المقدم، وأظهر بعض الكرامات والخوارق، وعظموا كثير من الناس، أحبوه جالسوه، وهو ليس بشيء، حتى أن بعض المسافرين لما التقى بسيدي أبو الغيث بن جميل وجده مع جماعة من أصحابه يحدثهم عن خواطرهم، يعني يسألونه بالخواطر وهو يجوب، وذا جلس بينهم جاء وعنده أسئلة، منها بيسألوا عن حال الفقيه المقدم، منها بيسألوا عن حال الرجل الغريب هذا الذي جاء من بعيد وهو في البلاد خرج، والناس هنا فيهم ناس مغترين به ويحترمونه. فلما جلس عندهم يشط قدا الشيخ أبو الغيث، قال: أنت يا حذرمي، أما الفقيه محمد بن علي فما نعرف له خبر، كلما ارتقينا مرتبة وجدنا قد جوزها فما ندري لأين هو، أما الرجل الغريب فلا خير فيه. بقي هذا مدة، وبعض الناس مغرورين به، في يوم من الأيام في بعض المجالس نال من سيدنا علي بن الفقيه المقدم تكلم عليكم، حضر واحد من أهل صدق الإيمان والمحبة، قال: تتكلم على أسفياء الله من عترة رسوله محمد من أهل العلم والتقوى يا قليل الأدب؟ ورد عليه ونزل، خوفوا وقالوا: تنتقد على هذا؟ واحد اعترضوا وقلوا حصل له كذا، بل بلوا عليه ما نخلوه يفزع، فزع راح يجري عن سيدنا علوي بن الفقيه، حصله في مسجد بعلوي، قال في المسجد تخلف وقال: يا حبيب، هذا تجرأ ونال وأخذتني الغيرة ومحبتكم لله ورسوله، وأنا رديت عليه ففزعونا وقالوا ضحك على سيدنا علي، قال: ما عليك منه شيء ولا يقدر يمسك، بس انتبه منا يا حبيب. شاف غير مطمئن، بقي عدم عنده شيء من الفزع، شافه عدو فزعان، قال: اصبر محلك. قام إلى عند الباب سيدنا علي ورجع، وكان قد سمع صوتين كما صوت خنق زغطه أول مرة وثاني مرة، قال: سمعت شيء؟ قال: صوتين سمعت، أول زغطة وثاني زغطة. قال: معه جنيين الكذاب هذا، قتلناهم عليه ذا الحين، ما عاد معه شيء. اطمأن الرجال خرج، وهذا الغريب ينادي حقه الجني ما جاء الأول والثاني، وعرف أنه حصل فيهم انتقام من الله وتصرف من أوليائه، وعرف أنه لا يفتضح، وشرد هرب من نفسه وخرج من دريم وشرد وترك البلد لها. وهم صبر عليه سيدنا علوي وغيره من الموجودين من أئمة البلاد، وخلوا يكذب على الناس ويغتربوا من يغتر، إلى أن جاء الوقت الذي يخزيه الله فيه ويبعدهم، وحتى يمس من الأكابر يتكلم على العارفين، وهكذا أهل الغرور من طريق الجن ومن طريق الخيالات الفاسدة ومن طريق هذه الإغراب في محاولة تصفية الروح على غير السنة وعلى غير الهدي. وليس تحت ذلك كل شيء، والأمر كله يا ليتني اتخذت مع الرسول والسلام انتهينا، باقي كله ما يساوي شيء. إن حد طلع قمر راح نزل، وإن حد صلح نظرية، وإن حد بنى ديار، وإن حد صلح تكنولوجيا، وإن حد صلح طائرة، وإن حد كان كذا وكان كذا، أوف تروح كلها ولا شيء. شي تبعية لمحمد دخل معه، ولا روح عض على يدك لساحي هات طائراتك في القيامة بني. إلا روح لقول أنا بغيت القمر، قلت خش في القمر وجمع الشمس والقمر فتشوف إيش النتيجة. مساكين إيش من نتيجة معهم؟ إيش من حياة معهم؟ لا حياة في الدنيا ذاقوا فيها حقيقة الإنسانية، ولا وراء الدنيا معهم راح. يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا برسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا محبتهم، تابعته والاقتداء به والاهتداء بهديه، اجعلنا في المقربين الأخر الصادقين معك ومعه، موفين بعهدك وعهده، الحافظين لودك ووده، ظافرين بمحبتك ومحبته. اجعلنا نحيا ونموت وأنت وهو أحب إلينا مما سواكما، اجعلنا في أهل الصدق معك في القيام بأمرك كما تحب منا، وتولنا بالحس والمعنى نبي الله.